الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أطيب الأمنيات من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة ناظم ياسين وقد عد لكم نشرة لأهم الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر مصدر في الشرطة العراقية أن قنبلة انفجرت في سوق مزدحمة في مدينة البصرة الاثنين، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين. وأفادت رويترز بأن الانفجار دمر أجزاء من 4 مبان أو 5 وتناثرت أشلاء بشرية في الشوارع. وكانت سلسلة هجمات متفرقة في أنحاء مختلفة من العراق الاثنين أدت إلى مقتل 68 شخصا على الأقل وإصابة نحو 250 آخرين في يوم وصف بأنه الأعنف خلال هذا العام. بعض تقارير وكالات الأنباء العالمية نقل عن مصادر أمنية عراقية أن عدد القتلى بلغ 84 على الأقل بحسب ما أفادت أسوشيتد برس، ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة. مدينة الحلة شهدت أعنف الهجمات، إذ قتل 36 شخصا وجرح أكثر من 140 آخرين في 3 تفجيرات استهدفت عمال مصنع النسيج في المدينة. إلى ذلك أفادت مصادر أمنية بأن 11 شخصا قتلوا وأصيب 70 آخرون بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة في الصويرة. كما قتل 9 من عناصر الأمن وأصيب 25 آخرون في 10 هجمات متفرقة استهدفت بين 6:00 و8:00 صباحا بالتوقيت المحلي حواجز أمنية في بغداد. التقارير أفادت بأن حواجز تفتيش في شارع الغدير وفي أحياء الجهاد والعدل واليرموك والغزالية في بغداد تعرضت لهجمات. وفي الدورة والزعفرانية انفجرت عبوتان ناسفتان استهدفتا الشرطة. وفي الطارمية نجا القائم مقام محمد جسام المشهداني من انفجار استهدف موكبه، فيما قتل 3 من حراسه وأصيب 16 آخرون. وفي الموصل قتل 2 من عناصر البيشمركة عندما هاجم انتحاري يقود سيارة مفخخة حاجزا أمنيا مشتركا للتفتيش يضم قوات من الجيشين العراقي والأمريكي شرق المدينة. وفي الفلوجة قتل 4 أشخاص بتفجير 5 منازل لعناصر الشرطة. وفي محافظة بابل قتل 2 وأصيب 2 آخران بجروح، كما أصيبت 2 من الزائرات الإيرانيات بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلات تقل زوارا إيرانيين متوجهين إلى سامراء. وصرح مصدر أمني بأن عبوة ناسفة انفجرت أيضا على الطريق العام بالقرب من مدينة بلد. الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا ذكر أن الهجمات التي وقعت الاثنين كانت منسقة بحسب تعبيره، وأضاف أن القوات الأمنية اعتقلت 1 الإرهابيين المتورطين باعتداءات العبوات اللاصقة في منطقة بغداد الجديدة. كما نقل عنه القول إن الإرهابيين كانوا يرتدون زي منظفي أمانة بغداد. وفي تصريح أدلى به لرويترز قال أحد رجال الشرطة العراقية ويدعى حسين خليل:
الساعة 5:15 الصبح سمعنا الانفجار، طلعت برا كان والدي يصلي مجان عجلان كلام مجان، طلعت لقيت السيارة مخلوقة حاطين بها الصاروخ ورموه مو عبو هاي هنا واحد التمت العالم قطب يوم.
في بروكسل ذكرت مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتن الاثنين أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يقر بسرعة شديدة فرض جولة جديدة من العقوبات على إيران. ملاحظة أشتن وردت خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة البلجيكية إثر اجتماع دوري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أعلنت فيه أن دول الاتحاد تؤيد العملية التي يقوم بها مجلس الأمن في شأن إجراءات صارمة جديدة. وأضافت المسؤولة الأوروبية قائلة:
ما فهمته من محادثاتي مع أولئك الذين تعاملوا مع هذه القضية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك هو أنهم يتوقعون أن يكون بإمكانهم التوصل إلى نوع ما من القرارات خلال الأسابيع المقبلة، ولذلك أتوقع بأننا سنواصل المحادثات لفترة تمتد ما بين 4 و6 أسابيع، على الرغم من أنني لست متأكدة في الوقت الحالي إذ لم أتلقى تأكيدا نهائيا، ولكن يبدو بالتأكيد أن هذا هو الاتجاه.
في الكويت ذكر محامي أحد 8 مدعى عليهم أن محكمة برأت 8 كويتيين من التخطيط لتفجير معسكر للجيش الأمريكي، وكان قد ألقي القبض على معظم المدعى عليهم في آب 2009 ووجه لهم الاتهام بالتخطيط لتفجير معسكر عريف جان. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين إن على الإدارة الأمريكية الرد على إعلان الحكومة الإسرائيلية الاستمرار بالتوسع الاستيطاني بالتزامن مع الإعلان عن انطلاق المحادثات غير المباشرة برعايتها. أخيرا دعت عدة حركات معارضة مصرية إلى تظاهرة الثلاثاء للاحتجاج على التمديد الوشيك لحالة الطوارئ. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مرحبا بتواصلكم ورفقتكم أعزائنا المستمعين، وتمنياتنا بالسلام والأمن لجميع أهلنا في كل مدن العراق. نواصل بث فقرات منهاج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. سنستمع خلال هذه الساعة إلى تقرير من بغداد حول جهود وزارة الكهرباء لإبدال شبكات توزيع الكهرباء الهوائية إلى أرضية، والانتهاء من محطة الكحلاء الغازية التي ستنتج 180 ميجاوات وتنتظر غاز التشغيل في ميسان. قبل ختام هذه الساعة سنرافق الزميل عادل محمود وقد أعد حلقة من البرنامج الأسبوعي المجلة الثقافية. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي ومحاور ملف العراق.
طاب توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: تحركات داخلية وخارجية لحل أزمة تشكيل الحكومة، خطة لتعداد البدو الرحل في العراق ودعوات الاهتمام بهم. فيما استهدفت سلسلة من الهجمات والتفجيرات مناطق متفرقة من العراق يوم الاثنين، شهدت الساحة العراقية تحركات سياسية داخلية وخارجية لحل أزمة تشكيل الحكومة الجديدة. وفي هذا الإطار أجرى الرئيس العراقي جلال طالباني لقاءات مع المسؤولين المصريين، حيث أطلع نظيره المصري حسني مبارك في القاهرة على آخر تطورات الوضع السياسي في العراق. الحكومة المصرية وعلى لسان النطق الرسمي باسم خارجيتها دعت إلى تشكيل حكومة ائتلافية تشمل كل القوى السياسية العراقية من أجل إضفاء مسحة من المصداقية على العمليات السياسية في العراق. الرئيس جلال طالباني طالب جامعة الدول العربية بتقديم المساعدة في حل مشكلات العراق، مؤكدا أن مساعدة الجامعة في هذا الأمر لا تعد تدخلا في شؤون العراق الداخلية.
الجامعة العربية هي جامعتنا، وهي من حقها أن تتدخل، وهي تتدخل لصالح العراق لا لمس سيادته ولا لتجاوز على استقلاله، إنما لتشاور الأخوي ولتقديم المساعدات. لذلك أنا طلبت منه المساعدة بصفة رئيس جمهورية العراق.
ووصف طالباني في كلمة ألقاها خلال لقائه مع المندوبين الدائمين للدول العربية بمقر الجامعة العربية وبحضور أمينها العام عمرو موسى، وصف الانتخابات العامة التي جرت مؤخرا في بلاده بأنها انتخابات نموذجية، وذكر بيان لرئاسة الجمهورية حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه أن الرئيس طالباني زار مقر جامعة الدول العربية والتقى أمينها العام عمرو موسى، الذي أكد من جهته أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى عراق قوي يكون عاملا مهما في استقرارها، على حد تعبير موسى الذي أعرب عن تفاؤله بسير العملية السياسية في العراق.
كلنا تفاؤل بالعملية الانتخابية اللي أقبلت عليها جموع الناخبين العراقيين في محاولة لإعادة بناء العراق، وبنتائجها التي أظهرت أن الشعب العراقي يريد أن يرى العراق واحدا ولا تفرقة، لا على أسس طائفية مذهبية عرقية إلى آخره. دي كلها الحقيقة عوامل إيجابية.
دعوات مماثلة جاءت هذه المرة من اسطنبول، حيث طالب زعماء تركيا وقطر وسوريا يوم الأحد في ختام قمتهم الثلاثية باحترام خيار الشعب العراقي الذي تحقق في الانتخابات الأخيرة. ويتوقع أن يصل إلى العراق قريبا نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن لمناقشة أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة في ضوء التوترات السياسية والتصعيد الأمني الذي تشهده البلاد، والذي من شأنه أن يؤثر على الجداول الزمنية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. المحلل السياسي أسعد العبادي يرى بأن الدور الأمريكي هام جدا في تقريب وجهات النظر.
أنا لازلت أعتقد بأن الولايات المتحدة هي الراعي الحقيقي للعملية السياسية في العراق، ويجب أن يكون لها دور فاعل ومؤثر، ويجب أن تتدخل لرأب الصدع الحاصل الآن بين المكونات والقوى السياسية الوطنية، خصوصا تلك التي فازت في الانتخابات. أنا أعتقد الدور الأمريكي دور مهم جدا، وسيساهم إلى حد كبير في تقريب وجهات النظر للخروج بحلول الخروج من هذه الأزمة التي نعيشها حاليا. أنا أرى أنه زيارة رئيس جلال طالباني جاءت في الوقت المناسب، ونحن بحاجة إلى دعم جامعة الدول العربية بشرط أن تقف على مسافة واحدة من جميع المكونات العراقية، وأن تدعم العملية السياسية في العراق، وتحاول أن يكون لها دور إيجابي في تقريب وجهات النظر أيضا.
من جهته يرى القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون بأنه مع وجود لقاءات جدية ومباشرة بين ممثلي الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات لن تكون هناك حاجة لمساعدة خارجية.
عندما يكون هناك مشاورات جدية ولقاءات بين الكتل ممثلي الكتل الفائزة وحسم موضوع رئيس الوزراء بسرعة، لا نحتاج لا مساعدة لا أمريكية ولا عربية ولا أوروبية. لذلك على كل أطراف الإسراع بتشكيل الحكومة، لأنه الشعب العراقي أيضا ينتظر بفارغ الصبر، لأنه أصبح لنا أكثر من شهرين من انتهاء الانتخابات، ولحد الآن لم يحصل هذا الشعب على حقوقه عندما اختار في قائمة مفتوحة ممثلي الشعب العراقي.
وفي تطور سياسي، أعربت القائمة العراقية وللمرة الأولى عن رغبتها في التحالف مع ائتلاف دولة القانون، مؤكدة أنه السبيل الوحيد لمنع عودة المحاصصة والتدخل الخارجي. جمال البطيخ القيادي في القائمة العراقية يؤكد لإذاعة العراق الحر أن تحرك قائمته ودعوتها إلى عقد لقاءات مع بقية الكتل السياسية ومن بينها ائتلاف دولة القانون جاءت لكسر الجمود في الأزمة السياسية.
الجمود الحاصل بالعملية السياسية نتيجة تداعيات بعض قرارات هيئة المساءلة والعدالة وقرارات اللجنة القضائية المتناقضة وقضية إعادة العدل والفرد واستهداف القائمة العراقية هذه العملية لتغيير نتائجها، استحواذ عليها وقطع الطريق في سبيل أنه ما تشكل الحكومة. هذا الوضع هو اللي دعا العراقية أنه تدعو إلى اجتماع لغرض البحث عن حلول مطروحة مع بعض الكتل ومناقشته ومن ثم بلورة النتائج.
خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون يؤكد ترحيب ائتلاف دولة القانون بإجراء الحوار مع القائمة العراقية وعقد لقاءات على أن تكون مجدية للخروج من الأزمة.
هو فعلا مع القائمة العراقية ما عندنا مشكلة في اللقاء بالحقيقة، ولكن بتقديرنا أن هذه اللقاءات لم تعد مجدية إذا ما تطلع منها نتيجة، ولا نريد لهذه اللقاءات أن تكون لقاءات بروتوكولية عزائم وكاميرات وصور. هيك لقاءات ما تخدم، لا تخدم العملية السياسية ولا عملية تشكيل حكومة. لذلك احنا نريد فعلا ان نتجه باتجاه حوار جدي مع القائمة العراقية كقائمة، ولا نعتقد بضرورة ان يكون هناك لقاء بين المالكي وعلاوي. انا اعتقد الجميع صار تتضع عند صورة المشهد السياسي العراقي، وهو ان الائتلافان سوف يتفق على رئيس الوزراء وسوف يسميانه كمرشح لهما، وبالتالي الائتلاف قريب جدا في تحالف مع الأخوة الكرد، والقائمة العراقية الوحيدة اللي تراوح في أماكنها ضمن مطالب محددة. لذلك احنا نعتقد العراقية يجب أن تخطو خطوات جدية وإيجابية باتجاه القوى السياسية.
مراقبون يرون في اقتراب القائمة العراقية من ائتلاف دولة القانون بوادرا انفراج الأزمة السياسية، خاصة مع أنباء عن لقاء مرتقب بين زعيمي القائمة العراقية أياد علاوي وائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إذ يتوقع المحلل السياسي أسعد العبادي أن الحكومة المقبلة إذا ما تشكلت من قبل هاتين الكتلتين فإنها ستحقق إنجازات مهمة جدا.
أنا أعتقد الكتلتين فاز الأكبر، إذا ما شكلت هذه الحكومة ستحقق إنجازات كبيرة جدا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي. لنفترض جدلا بأنه القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون شكلوا هذه الحكومة، هذه الحكومة سوف لن نكون بحاجة إلى موضوع المصالحة الوطنية، لأن المصالحة الوطنية ستتحقق ضمنيا بين أكبر مكونين في المجتمع العراقي. وأعتقد أيضا أنه راح تفتح هذه الحكومة على المحيط الإقليمي والعربي، وراح تحظى بدعم أوروبي وأمريكا أيضا.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. كشف الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن المباشرة بتنفيذ خطة لإحصاء البدو في عموم البلاد ضمن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن الذي يجري خلال تشرين الأول المقبل. الدكتور مهدي العلاق رئيس الجهاز ورئيس اللجنة العليا للتعداد كشف في تصريحات خاصة به إذاعة العراق الحر عن اتخاذ عدة إجراءات ووضع خطة لإحصاء البدو الرحل الموجودين في المحافظات العراقية.
هو الحقيقة عد البدو لا يختلف عن عد السكان، ولكن بما أن هذه الشريحة من الناس تنتقل من مكان إلى آخر طلبا للماء والكلى كما هو معروف، لذلك اتخذ إجراءات مختلفة نسبيا عن البقية بمتابعة المناطق اللي نتوقع أن يكون بها البدو موجودين. لذلك أعدنا خطة منفصلة لعد البدو، وعادة نبدأ بعد البدو قبل فترة بدء التعداد، ونزود كل أسرة يجري عدها في المناطق البادية ببطاقة خاصة تدل على أنه تم عدهم سكانيا، وبذلك في يوم التعداد السكاني عندما تعرض العوائل في البدو بطاقاتها يكون واضح للعداد بأن هذه الأسر سبق وأن جرت عملية عدها ضمن عد البدو. هذا هو الإجراء اللي نتخذه عادة في عد البدو، يبدأ قبل أسبوعين من التعداد العام للسكان وينتهي في يوم العد.
العلاق أكد أنه تم البدء بالتحرك على كافة المحافظات لجمع بيانات أولية عن أماكن وجود البدو للإفادة منها في تحديد خطوات العمل اللاحقة.
احنا الحقيقة أرسلنا تعميم لكل المحافظات بإخبارنا عن الأعداد الأولية ومناطق تواجد البدو، ولكن مثل ما هو معروف عادة المناطق الصحراوية أو مناطق البادية هي اللي يكون بها بدو، مثلا محافظات ذي قار والمثنى والقادسية والنجف وكربلاء والأنبار ونينوى، هذه الحقيقة هي أهم المحافظات اللي نتوقع بها البدو موجودين، ولكن مع ذلك احنا عممنا على كل المحافظات لاحتمال وجود نسبة معينة فيها.
الدكتور مهدي العلاق أوضح أن نتائج التعداد هي الحجر الأساس في عمليات التخطيط للحاجات المستقبلية، وهذا ما تؤكده أيضا الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني جينان المبارك التي ترى بأن شمول البدو في عملية التعداد السكاني خطوة مهمة للحصول على معلومات دقيقة عن حياة البدو وأوضاعهم ومشاكلهم.
أنا أعتقد أن دخولهم بعملية التعداد السكاني عملية مهمة، لأنه بدو بالحقيقة المفروض يصير عليهم نوع من التركيز أكثر من هذا، لأن هم في أبسط المعايير موارد بشرية، يعني المفروض أنه هذه الموارد تستغل والمفروض أنه تطور. فعملية التعداد نحن مثل ما معولين عليها في مجال تحديد المشاكل، في مجال تحديد الأولويات، في مجال تحديد حتى من نتكلم بحقوق المرأة والطفل. والحقيقة عملية التعداد السكاني راح تظهر لنا مثلا عدد الأرامل، عدد المطلقات، عدد العازبات، هذه كلها هي ممكن تظهر لنا إياها. وإحنا أوصينا وزارة التغطية بهذه القضية بأنه تبوت بير كونسيدريشن، يعني يحطون باعتبارهم هذه العملية. فإذا عملية شمول البدو بهذا التعداد السكاني شرط أن يكون مجدي.
مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للإحصاء يوضح آلية إجراء عملية تعداد البدو والجهات التي ستقوم بتنفيذ هذه العملية.
هو جزء من نشاط اللجنة العليا للتعداد في كل محافظة اللي رأسها المحافظ، ولكن عادة نحن نرسل فرق ميدانية نقوم بتدريبها بشكل دقيق، وتهيئ لها وسائط النقل وتنتقل إلى المناطق اللي شخصت مسبقا أنها مناطق تواجد فيها البدو. الحقيقة حتى استمارة السكان تكون أبسط حتى لا نثقل على السكان البدو بأسئلة كثيرة قد لا تكون مناسبة لهم كبقية الشرائح الاجتماعية. احنا طبعا عندنا خطة شاملة لتهيئة الكوادر مع وزارة التربية، وهذا راح يتم خلال العطلة الصيفية. راح نهيئ حوالي 250 ألف عداد لكل عملية التعداد، ومن ضمن هؤلاء مجموعة ستخصص لعد البدو واللي مثل ما بينت يبدأون قبل أسبوعين من يوم العطل.
وكانت نتائج آخر تعداد سكاني أجري في العراق عام 97 و900 ألف أظهرت وجود 100 ألف بدوي، لكن الدكتور مهدي العلاق يؤكد أن هذا العدد في تناقص بسبب الظروف البيئية.
في عام 97 حقيقة كان آخر تعداد نفذنا به تعداد عدد السكان، ومن ضمن سكان البدو كان يعني في حدود 100 ألف مواطن. حسب معلوماتنا الأولية هو في تناقص. طبعا يعني ظروف الماء والكلى الذي يبحث عنه سكان البدو يعني تراجعت حقيقة بسبب التصحر، ولذلك يعني نتوقع أن كثير من هؤلاء حاولوا أن يستوطنون في مناطق الريفية وأن يمتهنون الزراعة أو مهن أخرى أكثر استقرارا من الانتقال من مكان إلى آخر.
من جهتها تؤكد الخبيرة في علم الاجتماع فوزية العطية أن البدو خلال العقود المنصرمة تعرضوا إلى الإهمال رغم المحاولات البسيطة لنشر التعليم بينهم والتي توقفت بسبب الحروب التي مرت بها البلاد، لافتة إلى خطورة استغلال البدو من قبل الجماعات الإرهابية.
إذا ما كان هنالك اهتمام بهذه الشريحة الاجتماعية وتوفير عمل مجزي لهم وتوفير سكن ملائم وتوفير التعليم، هذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى أن ينشغل هؤلاء بأمورهم دون أن تكون هنالك إغراءات يخضعون بسبب تدهور المستوى الثقافي والعلمي، يخضعون هؤلاء لإغراءات معينة عن طريق يعني إزاحة قيم معينة عن طريق عملية غسيل دماغ. وفي الوقت الحاضر نلاحظ أن عوامل العنف وعوامل الإرهاب والجهات التي تعتمد هذه الأمور تحاول أن تستفيد من الفئات التي تشعر بالإحباط عندما تقارن نفسها بالآخرين من أبناء المجتمع. لذلك لا بد من توجيه عناية لمن يحتاج جزء أكبر من هذه العناية، فسكان البادية هم الأحوج في هذه المرحلة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
وحول لي يا غنى حول بعد الليلة ولي يا غنى طلقة شايف حبي وإنا قل يا غنى طلقة شايف حبي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0774 25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مرحبا بتواصلكم ورفقتكم أعزائنا المستمعين، وتمنياتنا بالسلام والأمن لجميع أهلنا في كل مدن العراق. نواصل بث فقرات منهاج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. سنستمع خلال هذه الساعة إلى تقرير من بغداد حول جهود وزارة الكهرباء لإبدال شبكات توزيع الكهرباء الهوائية إلى أرضية، والانتهاء من محطة الكحلاء الغازية التي ستنتج 180 ميجاوات وتنتظر غاز التشغيل في ميسان. قبل ختام هذه الساعة سنرافق الزميل عادل محمود وقد أعد حلقة من البرنامج الأسبوعي المجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، أزمة الطاقة الكهربائية لها أوجه مختلفة، أحدها محطات التوليد والآخر وسائل نقل الطاقة وتوزيعها إلى المدن ومن ثم الأحياء والبيوت. وزارة الكهرباء تنفذ مشروع إبدال أسلاك شبكات نقل الطاقة الكهربائية هوائيا إلى أرضية في بعض محلات بغداد، تلافيا للمشاكل الفنية الناجمة عن التقادم والتجاوز لهذه الشبكات، خصوصا وأن بعضها يزيد عمره على 40 سنة. غسان علي تابع هذا الموضوع من بغداد.
في خطوة تهدف إلى تطوير شبكات نقل الطاقة الكهربائية وتقليل الأعطال المتكررة التي تعاني منها الشبكة الحالية، بدأت مديرية كهرباء الكرخ بحملة واسعة لاستبدال الشبكات الهوائية بأخرى أرضية في عدد من مناطق العاصمة بغداد. المناطق التي شملتها المرحلة الأولى من الحملة توزعت بين أحياء الأسكان والشعلة واليرموك ببغداد، وتنوعت فيها المشاريع بين شبكات أرضية تدفن فيها الأسلاك تحت سطح الأرض، وبين شبكات هوائية تكون الأسلاك فيها على شكل قابلوات مبرومة تتمتع بمواصفات صفات فنية عالية، ويتم تنفيذها في المناطق ذات الأزقة الضيقة بحسب مدير إعلام كهرباء الكرخ صلاح غازي.
بالنسبة للقابلوات الشبكات الهوائية إلى شبكات أرضية، باشرت المديرية بتنفيذ العمل في محلة 608 باليرموك من قبل المديرية بالتنسيق مع الشركة المنفذة. قسم من الشبكات الهوائية حولناها إلى شبكات هوائية قابل ومبروم بسبب ضيق الأفرع والأزقة اللي موجودة في هذه المحلات، ومن هذه المحلات هي محلات الإسكان 623 ومحلات دور السود 617، والعمل جاري في محلات الوشاش 619. أيضا هناك في محلة 454 في الشعلة تم إنجاز العمل بها، وهناك محلات أخرى سيتم مباشرة بها حل تأمين التخصيص اللازم اللي هي محلات 458 و56 في مدينة الشعلة.
المشروع تضمن أيضا استبدال المحولات المعلقة بأخرى صندوقية حديثة أو ما تعرف باسم الكيوسك، التي تم استيرادها من مناشئ فرنسية وتركية بحسب المهندس المشرف على المشروع صلاح نافع، الذي أشار إلى أن تنفيذ الشبكة الجديدة تم بمواصفات عالمية تضمن سلامة الشبكة بعد مرور فترة طويلة من الزمن، كما أن المحولات المستخدمة ستكون ذات سعات عالية تتحمل الزيادة المتوقعة في الاستهلاك خلال السنوات القادمة.
الكيوسكات الموجودة كانت من منشأ شركة شنايدر الفرنسية، والمحولات من شركة تركية معروفة، وإحنا حاليا رفعنا الشبكة الكهربائية القديمة اللي كانت منذ الستينات طبعا اللي موجودة بالمنطقة، وكانت تسبب مشاكل يعني.
من جهته يشير مدير توزيع كهرباء الكرخ غالب باقر في حديث لإذاعة العراق الحر إلى وجود خطط لدى وزارة الكهرباء لاستبدال جميع الشبكات الهوائية الموجودة حاليا في بغداد وباقي المحافظات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
في نيتنا أنه كافة الشبكات الهوائية في بغداد خاصة وحتى في المحافظات نفس الخطة موجودة أن تحولها شبكات أرضية أو قابلوات معلقة حسب المناطق، هناك يعني مواصفات فنية، هناك ضرورات فنية وجغرافية.
إلا أن باقر بيّن أن عملية استبدال الشبكات القديمة قد تتأخر نتيجة قلة التخصيصات المالية المرصودة لهذا المشروع، لافتا إلى أن عملية استبدال الشبكات تحتاج لمبالغ مالية ضخمة، حيث تبلغ كلفة استبدال الشبكة للمنزل الواحد ما يقارب 5,000 أو 6,000 دولار.
حاولنا أن نغير أو نلغي كافة الشبكات الهوائية المتهرئة الموجودة يعني في كثير من المناطق إلى شبكات أرضية، ولكن قلة التخصيصات اللازمة، لأنه كمعلومة أنه الدار الواحدة يعني كلفة الدار الواحدة إذا حولت من شبكة هوائية إلى أرضية ما يقل عن 5,000 دولار، يعني تصل 6,000 دولار الدار الواحدة أو المستهلك الواحد. هاي المبالغ الكبيرة لم تتوفر لحد الآن، لأنه كثير من المبالغ هناك حاجة لها في جانب الإنتاج والنقل.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعي الأعزاء في عالم الكهرباء والآمال بتحسن خدماته، وذلك بالذهاب إلى محافظة ميسان حيث انتهى العمل بمحطة الكحلاء الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تعتمد في تشغيلها على الغاز المصاحب لاستخراج النفط. ويوضح وكيل وزارة الكهرباء رعد الحارس أن وقود هذه المحطة بوحداتها الأربع والتي ستنتج 180 ميجاوات من المؤمل تجهيزه من حقول البزرقان النفطية. مراسلنا أحمد الكعبي لديه التفاصيل.
أنهت الكوادر الهندسية في محطة كهرباء الكحلاء الغازية إلى شرقي من محافظة ميسان أعمال نصب الوحدات الغازية الأربعة بطاقة إنتاجية كلية قدرها 180 ميجاوات. وأكد محافظ ميسان محمد الشياع على بدء مرحلة التشغيل التجريبي للوحدتين الأولى والثالثة لغرض إجراء الفحوصات على الوقود المستخدم.
تم التشغيل التجريبي لمحطة الكحلاء التوليدية بالوحدة الأولى والوحدة الثالثة، تشغيل يحتاج إلى بعض الوقت لغرض إجراء الفحوصات على الوقود المستخدم. بالتأكيد هذا إنجاز مهم لمحافظة ميسان كونها أول محطة تنفذ في محافظة ميسان، هذه المحافظة التي تمتلك كل المقومات لغرض إنشاء محطات توليد الكهرباء من حيث الغاز والنفط. من خلال مداولتنا مع السيد وكيل وزير الكهرباء أكدنا أنه راح يعطي أولوية لهذه المحطة في تجهيز الوقود لغرض استمرار عمل هذه المحطات وبالتالي استمرار إيصال الكهرباء لأهالي محافظة ميسان.
وتعتمد محطة الكحلاء الغازية في تشغيلها على الغاز المصاحب لاستخراج النفط، والذي يتعذر في الوقت الحالي بسبب عدم وجود أنابيب لنقل الغاز المصاحب من الحقول النفطية في المحافظة، بحسب قول الوكيل الأقدم في وزارة الكهرباء رعد الحارس، والذي أشار إلى وجود اتفاق مع وزارة النفط لتأمين الغاز من خلال خط ناقل للغاز من حقول البزرقان النفطية.
محطة الكحلاء الغازية 180 ميجاوات أربعة في 45. طبعا المحطة وصلت إلى مراحلها النهائية بالوقت الحاضر، الفحوصات اكتملت تقريبا على 3 وحدات الأولية، الفحص النهائي اليوم على الوحدة رقم 1 والتشغيل الابتدائي اليوم الوحدة رقم 1 على وقود الغازويل، باعتبار وقود الغاز ما متوفر بالوقت الحاضر إلى السنة القادمة، فراح نغذي هذه المحطة بكميات من الغازويل لتشغيلها خلال الصيف القادم والسنة القادمة إلى الصيف 2011. إن شاء الله يجينا الغاز الطبيعي من حقول البزرقان. صار اتفاق مع وزارة النفط على تأمين الخط، ووزارة الكهرباء تأمن الضغطات للاستفادة من هذا الغاز.
مواطنون رحبوا بانتهاء العمل بمشروع المحطة الغازية أملا بتوفير ساعات تشغيل إضافية في برنامج القطع المبرمج، والذي يشهد تراجعا في عدد ساعات تزويد الطاقة الكهربائية بحسب قولهم.
إنجاز كلش مهم بالنسبة للمواطن الميساني هي تحسين قطاع ساعات الكهرباء، ونرحب احنا بهش مبادرات التفاتة الحكومة على هذا الشعب التعبان، ولو أقل شيء يعني أبسط شيء الكهرباء يقدرون يساعدون المواطن به. بقية الأمور للمواطن بحاجتها يعني بصعوبة يحصل، على الأقل الكهرباء توفر له جانب كلش مهم، والتقدم إن شاء الله يعني هذا أول شيء بالنسبة بالكهرباء، والبقية الأمور إن شاء الله على الجايات.
والله تشغيل المحطة الغازية تحسن لنا الكهرباء وتقلل من القطاعات موجودة بالعمارة، هسه يعني ماكو أي تحسن، يعني قبل كانت 3 بـ3 هسه 2 بـ3، 2 اشتغال و3 انطفاء، كانت 3 بـ3 هسه ماكو تحسن.
وبحسب المسؤولين في الحكومة المحلية من المؤمل أن تساهم محطة الكحلاء الغازية، وهي أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تنفذ في محافظة ميسان بعد سقوط النظام السابق، برفض المنظومة الكهربائية عموما ومحافظة ميسان على وجه الخصوص ب180 ميجاوات بعد أن أنجز العمل فيها بكوادر عراقية وإشراف أجنبي. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
يفهمني يا ريت قد حبي ألقاه أنا يحبني أقرب يبتعد عني أبعد يقترب مني أقرب يبتعد عني أبعد يقترب مني يا صبر أيوم صبرني
بت الحية والدار مخطوب لاعبني كل ما أحس أنا مصلي بالفرقة
مستمعي الكرام تحية عطرة مني خضير الشائع ودعوة للتنزه في بساتين المقام وبستات ديج الأيام وذلك في برنامج من الأجواء العراقية الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر كل يوم ثلاثاء وينعاد السبت حياكم
أعزائي المستمعين تحمل لنا المجلة الثقافية كل أسبوع باقة من الأخبار لنشاطات وفعاليات ثقافية عراقية منوعة يعرضها لنا على صفحات المجلة محررها عادل محمود وقتا طيبا
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود
تحية طيبة مستمعين الأكارم ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن محورا خاصا عن رائد الرسم التشكيلي في العراق في القرن العشرين وهو الفنان الكبير عبد القادر الرسام كما يتضمن أخبارا ثقافية متنوعة من محافظات البلاد المختلفة
أخبار ثقافية
أقامت مديرية النشاط المدرسي في محافظة النجف المعرض السنوي للفن التشكيلي لطلاب المدارس الإعدادية وقال مدير النشاط المدرسي والمشرف على المعرض الفنان معن الخالدي أن المديرية أقامت المعرض السنوي للفن التشكيلي لجميع المحافظات العراقية باستثناء محافظات كردستان وشارك في المعرض طلاب المدارس الإعدادية للبنين والبنات مبينا أن كل مديرية تربية في كل محافظة شاركت بخمس لوحات فنية من بين أفضل اللوحات التي تقدم بها الطلاب وأضاف الخالدي أن الهدف من المعرض هو عرض مواهب الطلاب الفنانين وتشجيعهم على الإبداع في جميع المجالات ومنها الفن التشكيلي مبينا أن المعرض يمثل صورة أخرى من صور التلاحم الوطني عبر مشاركة جميع المحافظات بغض النظر عما يحاول البعض إثارته من فرقة إثنية ومذهبية بين أبناء الشعب الواحد وأضاف الخالدي أنه تم تشكيل لجنة تحكيم خاصة من أربعة فنانين لاختيار أفضل الرسوم الفائزة من جانبها أكدت المشرفة التربوية والإعلامية سناء العلي أن الألوان المتفائلة طغت على الأعمال في المعرض معتبرة أنها دليل على حالة التفاؤل التي تعتمر في نفوس الطلبة المبدعين على عكس طغيان الألوان الغامقة والمتشائمة التي شهدتها المرحلة السابقة ومعروف أن محافظة النجف تشهد الكثير من معارض الفن التشكيلي تقيمها نقابات الفنانين ومديرية التربية وذلك للاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظة فيما تشهد تلك المعارض إقبالا كبيرا من المواطنين
أخبار
افتتحت جامعة الموصل بمحافظة نينوى وللفترة ما بين 5 إلى 12 من أيار الحالي معرضا للكتاب بمشاركة دور نشر أجنبية، فيما أكد مسؤول في الجامعة أن 75% من العناوين المعروضة غير موجودة في الأسواق المحلية وفي عموم المحافظات العراقية. وقال مدير دائرة الطباعة والنشر في جامعة الموصل رياض العلاق أن الجامعة افتتحت وابتداء من 5 من الشهر الجاري معرض الموصل الأول للكتاب العلمي والثقافي بعد انقطاع دام الزهاء 20 عاما عن تنظيم المعارض. وأكد العلاق أن المعرض يعد الأضخم من نوعه في الموصل، حيث يضم 9,000 عنوان ولكل عنوان مجموعة كبيرة من النسخ، مشيرا إلى أن المعرض حقق نجاحا كبيرا منذ الساعات الأولى لافتتاحه، وأنه وفر الكتاب العلمي والثقافي للطالب والباحث والقارئ الجامعي. وأكد مدير دائرة الطباعة في الجامعة أن 75% من العناوين المعروضة غير موجودة في الأسواق المحلية وفي عموم المحافظات العراقية، لأن أغلب دور النشر المشاركة في هذا المعرض هي دور عالمية ومعروفة. يذكر أن جامعة الموصل كانت انقطعت عن تنظيم معارض الكتب بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في العام 1990، ومن ثم بسبب العمليات المسلحة التي شهدتها المدينة بعد إسقاط حكم صدام عام 2003. افتتحت دائرة الثقافة والنشر الكردية معرضها الأول ضمن فعاليات كركوك عاصمة للثقافة العراقية، وعرضت في المعرض أعمال تشكيلية وعدد كبير من المنشورات والكتب المختلفة، فيما اعتبر رئيس اتحاد أدباء كركوك أن المعرض فقير بمعروضاته ولا يحتوي على مطبوعات حديثة للمثقفين والكتاب الكرد. فيما قال مدير دائرة الثقافة والنشر الكردية جمال حسن العتابي أن وزارة الثقافة وعبر دائرة الثقافة والنشر الكردية افتتحت معرضها الأول في قاعة قشلة كركوك بمشاركة العديد من مثقفي المدينة ضمن فعاليات كركوك عاصمة للثقافة العراقية لعام 2010. وأضاف العتابي أن المعرض وعلى الرغم من تواضعه يشكل محاولة لإظهار أن مدينة كركوك لها خصوصية مميزة، وأن تنوعها القومي أضفى عليها أهمية ونكهة خاصة بحسب تعبيره، مؤكدا أن وزارة الثقافة تسعى إلى تطوير واقع المثقف العراقي على الرغم من قلة الإمكانات المادية، وأن المثقف العراقي لا يتلقى أي دعم من الحكومة، فهي لا ترصد ميزانية كافية للوزارة. وتابع العتابي قائلا: والدليل أننا لو راجعنا الدستور العراقي لوجدنا أنه لا يشير بأي كلمة لأهمية ودور المثقف العراقي. من جهته اعتبر رئيس اتحاد أدباء كركوك محمد خضر أن المعرض فقير بمعروضاته وخاصة الكتب والمؤلفات الكردية، لأنه يفتقر إلى مطبوعات حديثة للمثقفين والكتاب الكرد، وجميع ما عرض هو كتب مؤلفة قديمة لم تجد طريقها لجذب انتباه مثقفي المدينة. يذكر أن وزارة الثقافة العراقية كانت قد اختارت كركوك عاصمة للثقافة العراقية لعام 2010، وانطلقت الفعاليات منتصف شهر نيسان الماضي، حيث شهدت كركوك قيام العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية.
محطات ثقافية.
نتوقف في محطتنا الثقافية اليوم عند فنان تشكيلي كبير يعتبر رائد الرسم الحديث في العراق، وهو الفنان عبد القادر الرسام، الذي كانت لوحاته وما تزال محط اهتمام كبير من الفنانين ونقاد الفن التشكيلي العراقي. الفنان الدكتور جواد الزيدي يعتقد أن عبد القادر الرسام يمثل نقطة انطلاق الفن التشكيلي في القرن العشرين في العراق.
الفن العراقي بدأ من هذه المرحلة من التأسيسات، وعبد القادر الرسام مع آخرين، مع محمد سليم، الحاج محمد سليم، والد جواد سليم، وهذه العائلة الكبيرة، ومع عطا صدر، ومع آخرين أسهموا في نقل حركة الفن من أوروبا، من فرنسا عندما كانوا ضباط في الجيش العثماني، وهؤلاء طلعوا على يعني من خلال تنقلهم في البلدان الأخرى في ضوء حركة هذه القطعات العسكرية الموجودة، نقلوا هذا. عندما استقروا في بغداد نقلوا هذه الحركة إلى بغداد واستثمروها.
ولد عبد القادر الرسام في بغداد عام 1882 ودرس الفن في اسطنبول عندما كان طالبا في الكلية الحربية، وتتلمذ على يد أساتذة الرسم هناك، وصاحب مشاهير الفنانين وتأثر بأساليبهم ونقلها إلى بغداد. الدكتور جواد الزيدي يرى أن عبد القادر الرسام يمثل الأسلوب الواقعي في الرسم.
لكن البدايات كانت واقعية، كانت لا ترقى إلى مستوى ما توصل إليه الفن العراقي فيما بعد. عبد القادر الرسام تكمن أهميته في أهمية في الريادة، في نقل هذه التجربة الأوروبية، لكنها أيضا حاولوا أن يسقطوها على التجربة العراقية من خلال نقل الآليات الأوروبية، لأنهم تأثروا بالانطباعية الأوروبية والفرنسية تحديدا، وحاولوا نقلها للواقع العراقي. عندما كان الفنان الفرنسي يرسم في البر ويزونا ونهر السين، حاولوا أن يستجلبوا الآليات الرسم نفسها ويرسموا مشاهد في نهر دجلة وفي غابات بغداد وفي غابات المحمودية وفي الغابات المحيطة والبساتين المحيطة، وبالتالي أسسوا لمدرسة واقعية عراقية في التشكيل العراقي المعاصر، بالإضافة إلى الريادات الفنية التي أسهمت فيما بعد في صياغات أخرى على صعيد التحولات الأسلوبية والتحولات الفنية من خلال ظهور مدارس وظهور جماعات، وبالتالي أصبح المشهد بهذا الغنى وبهذا الثراء.
من الآثار الفنية التي خلفها هذا الرسام الكبير هو تزيينه لجدران سينما رويال بصور فنية، واشتهر برسم المناظر الطبيعية وضمنها الشخوص والحيوانات ومشاهد الاستعراضات العسكرية القديمة بحساسية بالغة، معتمدا الظل والضوء. الدكتور جواد الزيدي يقول أنه كان هناك فن تشكيلي عراقي قبل عبد القادر الرسام وزملائه، ولكن الرسامين والمزخرفين والخطاطين كانوا يتوجهون إلى اسطنبول أو بلاد فارس، حيث لم تكن هناك بيئة مناسبة وداعمة للرسم في العراق.
قبل عبد القادر الرسام يعني لم يكن هناك فن رسم تشكيلي عراقي؟
بالتأكيد هناك رسم تشكيلي، ولكن كان فنانون تشكيليون، لكن كثير منهم سفيان الوهبي ونياز المولوي، كانوا يعني لم تكن بغداد مركز حضاري، لم تكن مدينة يقام فيها فن وتقام فيها مدرسة، وبالتالي كانوا يذهبون إلى اسطنبول، يذهبون إلى بلاد فارس، يذهبون إلى بلدان أخرى مجاورة أكثر، فيها أكثر من الأمن الكثير ومن الاستقرار الكثير، وبالتالي أسهموا أيضا في صياغة مشهد تشكيلي بهذه المرحلة في القرن السابع عشر والثامن عشر. هناك فنانين خطاطين ومزخرفين ورسامين وكثر من هؤلاء الفنانين، لكن المرحلة فيما بعد يعني تأسيس الدولة العراقية وأصبحت بغداد مركز وعاصمة وفيها دولة وملك وبرلمان إلى آخره، بالتالي تأسست وظهور معهد الفنون وكلية الفنون إلى آخره، بالتأكيد أسهمت في صياغة هذا المشهد التشكيلي.
ترك عبد القادر الرسام مجموعة من اللوحات الفنية يحتفظ بقسم منها في المتحف الوطني للفن الحديث، كما أنه انتمى في أواخر حياته إلى جمعية أصدقاء الفن وكان ذلك عام 1941 قبل أن يتوفى عام 1952 تاركا إرثا فنيا ثمينا للأجيال اللاحقة. ذكرى وإبداعات هذا الفنان العراقي الكبير ننهي معكم مستمعين الأكارم عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، آملين أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد، وتقبلوا في الختام تحيات كادر العمل، وهذه التحيات معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraqu@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.